أيها الإخوة، هذا هو الشريط 11 من الشرح الثاني لكتاب الصلاة من بلوغ المرام.
فالرجولة ليست شرطا، لأن المرأة والرجل في هذا الحكم سواء. وقول المسلم ليس قيدا أيضا، بل هو بيان الواقع، لأن غير المسلم لا صلاة له أصلا، حتى لو صلى وزعم أنه يتقرب الله بهذه الصلاة فلا صلاة له. وقوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل، بين يديه يعني قريبا منه، لأن بين يديه تحتمل البعد وتحتمل القرب. لكن إذا علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من الجدار حتى لم يكن بينه وبينه إلا مثل ممر الشاة، عرفنا أن المراد بين يديه أي قريبا منه. ولكن هل لها حد بالذرع ولا حد بحال المصلي؟ الجواب الثاني، حد ذلك أن يكون قريبا من موضع سجوده، وهذا يختلف. فطويل الظهر يمتد ما بين يديه أكثر من إيش؟ من قصير الظهر. وبعض العلماء يحد بثلاث أذرع، لكن ليس هناك دليل، والتحديد يحتاج إلى دليل. فإذا لم يكن دليل رجعنا إلى الأصل، وهو أن الإنسان إنما يملك من الأرض مقدار ما يحتاج إيش إليه، والذي يحتاج إليه هو منتهى سجوده. وقوله مثل مؤخرة الرحل قد يشكل، لأن ظاهرة أنه لا بد أن تكون السترة مثل مؤخرة الرحل، مع أنه سبق أنه يقول عليه الصلاة والسلام يستتر أحدكم ولو لسهم. فيكون هذا ما نعم مما ليس له مفهوم. والقيد قيد للأكمل والأفضل، وليس للقدر المجزئ. وقوله المرأة يعني البالغة، لأنه لا يطلق على الأنثى امرأة إلا إذا كانت بالغة، وأما الصغيرة فلا تدخل في اسم المرأة. والكلب الأسود يعني الذي كله سواد، فلو كان لونه أسود أبيض لم يقطع الصلاة، ولو كان أبيض لم يقطع الصلاة، ولو كان أحمر لم يقطع الصلاة، ولو كان أصفر لم يقطع الصلاة، ولو كان ورقيا يعني لونه مختلط بين البياض والسواد لم يقطع الصلاة. الحرير نعم، الحمار معروف، والحديث مطلق يدخل فيه الحمار الأبيض والأسود والصغير والكبير. وفيه الكلب الأسود الشيطان. وسبب هذه الجملة أن أبا ذر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما بال الأسود من الأحمر والأبيض والأصفر وما أشبه ذلك، فقال له الكلب الأسود شيطان. قيل معناه أنه شيطان متصور بكلب، وقيل معناه شيطان أي شيطان الكلاب، كما أن للإنس شياطين وللجن شياطين، وشيطان الجن أو شيطان الإنس ليس هو شيطان الجن. فيكون معنى الشيطان أنه أشدها شرا وضرا وقبحا، وليس المعنى أنه شيطان تصور بكلب. هذا الحديث فيه فوائد، منها أن هذه الثلاثة تقطع الصلاة، سواء كان ذلك في صلاة النفل أو الفريضة، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا. ولكن سبق أن المأموم سترته سترة إمامه، وعلى هذا فيخرج من هذا العموم. ومن فوائد هذا الحديث بيان فوائد السترة، وهي أنها تمنع من بطلان الصلاة إذا مر من ورائها واحد من هذه الثلاثة، لقوله إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. وإذا قلنا بأن السترة تجزي ولو دون ذلك، شفت السترة ولو دون ذلك. ومنها أن المرأة الصغيرة لا تقطع الصلاة، فلو مرت فتاة صغيرة بين يدي المصلي فإن صلاته باقية على صحتها. ومنها أنه لا فرق بين أن تكون المرأة المارة غافلة أو منتبهة، لأن الحديث مطلق. طيب، فإن دفعت بدون قصد فهل تقطع الصلاة أو لا تقطع؟ هذا عندي فيه تردد، وهذا يقع أحيانا في الزحام، تدفع المرأة حتى تمرق بين يدي المصلي، فهل نقول إن هذا بغير اختيارها فلا يقال إنها مرت، أو يقال إن إشغال المصلي بمرور المرأة بين يديه لا فرق فيه بين أن تكون باختيارها أو بغير اختيارها؟ فإذا رجعنا إلى الأصل قلنا الأصل صحة الصلاة، الأصل صحة الصلاة، فلا يمكن أن نبطلها إلا بشيء مؤكد. فإن قال قائل كيف نجيب عن اعتراض عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها حيث أنكرت هذا وقالت شبهتمونا بالكلاب والحمير، لقد كنت أنام معترضة بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يصلي. فالجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أنه لا يمكن أن نعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم بقول أحد كائنا من كان، حتى لو كان أفقه الصحابة وأشدهم اتصالا بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأننا إنما أمرنا باتباع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا، أن اعتراضها رضي الله عنها لا وجه له، لأن الحديث ورد في غير الصورة التي ذكرت. الحديث ورد في إيش؟ في المرور، وهي لم تمر، هي مضطجعة بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تمر، فيكون هذا الاعتراض لا وجه له. وقولها رضي الله عنها شبهتمونا بالكلاب، جوابه سهل، أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، وليس قصد الحط من قدر المرأة أو أن تكون كالكلب والحمار، لكن لما كان المصلي مقبلا على الله عز وجل كان مرور المرأة بين يديه يخشى أن إيش يفتنه ويتعلق قلبه بها، وليس ذلك من باب الإهانة لها أو قرنها بالحمار والكلب. ومن فوائد هذا الحديث أن الحمار يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا، أسود أو أبيض، للعموم الحمار. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة. وهل الأسود وصف طردي غير معتبر أو هو وصف معتبر؟ الثاني، الجواب الثاني، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشراط أن يكون أسود، فبين له أن الأسود شيطان. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب الأسود يقطع الصلاة سواء كان صغيرا أو كبيرا. ومن فوائده أن غير الأسود لا يقطع الصلاة، ولكن إذا كان فيه بقع بيضاء أو بقع صفراء، والأغلب السواد، هل يقطع الصلاة؟ الجواب لا، لا يقطع الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشترط أن يكون أسود، إلا أن بعض العلماء ألحق بالأسود الخالص ما فوق عينيه بياض، لأن هذا يعني الأسود الخالص قد لا يوجد إلا قليلا، وقال إن الذي فوق عينيه بياض يسير يلحق بالأسود. ومن فوائد هذا الحديث أن في الكلاب شياطين وفيها ما ليس كذلك، لقولها الكلب الأسود شيطان. ومن فوائد هذا الحديث أن الكلب الأسود لا يباح صيده لأنه شيطان، فلا يباح صيده، ولذلك يحرم اقتناؤه ولو للصيد أو الماشية أو الزرع. قال أهل العلم ويقتل بكل حال، بخلاف الكلاب الأخرى فلا تقتل إلا إذا حصل منها إيذاء لا ينتفع إلا بقتل فتقتل، وأما بدون سبب فلا. ومن فوائد هذا الحديث حرص الصحابة رضي الله عنهم على معرفة الحكم والأسرار في التشريع، لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحكمة في كون الأسود يقطع الصلاة وغيره لا يقطع. ومن فوائد هذا الحديث أن الأحكام الشرعية معللة بالحكمة، ولكن التعليل قد يكون معلوما لنا وقد يكون مجهولا لنا، وقد يكون معلوما لكل أحد وقد يكون معلوما لبعض الناس. والعلماء رحمهم الله يسمون ما لا تعرف علته بالحكم التعبدي، أي أن وظيفتنا أن نتعبد لله بهذا سواء علمنا الحكمة أم لا، لأن هذه حقيقة العبودية. ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما بال الحائط تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. نعم. لا تمام، لأنه انفصل عن الإمام الآن. نعم
من هذه الثلاث.
نعم.
عن غير رضا منه.
نعم.
إما بغفلة منه أو جبرا عنه. أو
نعم.
جهلا منه بالحكم
والحال. نعم. ظاهر الحديث الانقطاع، أنها تنقطع على كل حال، حتى لو فرض أنه لا يدري أنها تقطع الصلاة وتغافل عن منعها فإنها تنقطع. نعم.
ظاهر أنه يشمع الأم والأخت معه.
نعم.
فتعلمنا بأنه
قد يحصل له معه كفنة. نعم. لكن العلة المستنبطة لا يلزم اضطرادها. الذي قالها خذها معك. العلة المستنبطة لا يلزم اضطرادها. أما ما علل به الشرع فيلزم اضطرادها. نعم.
يعني وراء مكان كبير في الطريق.
سمعتم السؤال؟ يقول له مرت هذه الأشياء وليس عنده ليس له سترة لكنها من وراء السجود. هذه ينظر إذا كان له مصلى، فإن مرت مع مصلاه بطلت الصلاة، وإن لم يكن له مصلى فلا يضر ما جاوز محل السجود. في الحرم المكي والمدني أيضا فيه بلاطات على قدر المصلى، فمن مر من وراء البلاطة إذا لم يكن سترة لا يضر، لأنه خارج عن المكان المعد للمصلى. نعم يا عبد الله. والسجارة مثل نعم. لا فرق بين المسجد الحرام وغيره، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه باب السترة بمكة وغيره. لكن لاحظوا يا أخوان، إذا كان الإنسان في مكان ليس له الحق أن يصلي فيه فليس له الحق أن يمنع أحد، مثل الذين يصلون في المطاف الذين يصلون في المطاف ذكرنا في الدرس السابق أنه ليس لا حرمة لهم وأنك تمر بين أيديهم ولا تبالي. وكذلك الذين يقفون في الممرات في المسجد الحرام الآن تجد في الممرات أناس يصلون أناس يصلون وأمامهم أمكنة وعلى يمينهم وعن شمائلهم، هؤلاء ليس لهم حرمة لا بالنسبة لتخطيهم ولا بالنسبة للمرور بين أيديهم. نعم.
لو مرت أحد الثلاثة من أمام الإمام هل تنقطع صلاة المأمومين خلفه؟
أي نعم نعم، كل المأمومين، يعني لو مرت هذه من بين الإمام وسترته قطعت صلاته وقطعت صلاة المأمومين. وهذه هي المسألة الوحيدة التي تبطل فيها صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام، لأن القول الراجح أن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، لكن في هذا لما كانت السترة مشتركة وصارت سترة الإمام كسترة المأموم صار الذي يمر بين الإمام وسترته قاطعا لصلاته وصلاة من خلفه. نعم يا سليم.
الرسول صلى الله عليه وسلم
اللهم صل وسلم
لا يفعل قوله
فعله هذا يكون بين مرة بين يدي بعض الصف، بين يدي بعض الصف، وهذا لا يضر لأن بعض الصف سترته ستر الإمام. الله أكبر. لا اتضح إن شاء الله لا تعطي الصف. وفي حديث زينب بنت أبي سلمة هنا مرت بين يدي المصلي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فمنعها ولكنها تعدت، أخوها عمر لما منعها امتنع والبنت أبت أن تمتنع فقال هن أغلب إيش؟
الكلب في مستدع أخوه وغلب على النادح حتى صار حقيقة لغوية لا تحتمل غيره.
إيه؟
يعني إن الأسد لا يطلق على الكلب.
لا
مرقا
ما هو عمره كلب
لأنه قال
فيه
اللهم صلى الله عليه
كذا
من كلابه
نعم صلى
الله عليه الأسد.
نعم يعني صلى الله عليه أعظم من دعا الرسول صلى الله عليه حيوى سبعا أعظم من الكلب. هل
يشرح إذا الكلب الأسد في كل حال
إيه؟ يشرح إيش؟ لا يقتل وش ليش تهديه؟
شيطان
إيه يقتل شيطان
لم يتمكن من قتله هل يلقى عليه مطلوب أصلا؟
إيش؟
لم يتمكن من قتله هل يكتف فقط بإلقاء الحجارة نحوه؟
إيه بس ألقي عليه حجارة تقتله. إذا قتلتم فأحسن القتل. يلا يا يوسف انت الوقت ولا لا؟ أنت مطالب جزاك الله خير. ناش ساعة ولا ما معك؟ ها؟ خمس دقائق. خمس دقائق بعد الأذان الآن ما تم خمس دقائق. كل إنسان يفعل المحرم جاهلا بالحكم ما له شيء. نعم.
الجاهل الذي
يدعي الصلاة
وهو لا يعلم أنها تفسد. هذا مرض إعادة.
ظاهر الحديث العموم إن هذا مفسد، وقد يقال أنه إذا حاول أن يمنع ولكنه غلب أنه لا يقطع لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها. ها؟ لم يدافع يعيد الصلاة حديث عام. نعم. وسؤال غيرك لا إشكال فيه، هذا معنى كلامك. كل اللي يسألون يستشكلون. ها؟
الشيخ أحسن ذلك رجل مأموم رأى على إمامه
إيش؟
مأموم رأى على إمامه نجاسة.
إيه نعم.
وما لا يقنع.
إيه إذا كان من الدرجة يمكن نديرها أذان
لا
لأن إذن يتقدم ويشير للإمام لأن في نوع النجاة لأن حتى لو قال رياضة مطهرة قد يدور الإمام المشرك ويظن أنها في أيات العائلة الجاربية ما أحسن شيء يتقدم للإمام ويشير للإمام دون النجاة وهذه حركة يسير عن الإمام
ويخرج
الإمام. الإمام عزيزة إذا كان يمكن أن يخلع الثورة التي فيه النجاة فقلع كما لو كان قميصه وتحته قنينة وسروال أما أنت. نعم.
لا سيدنا
صار. صار. إيش كان؟
هل هو المقارنة؟
من؟
المأموم
كما أمكن
يعني
التخلص
من
النجاة لا ما أظن من الإجهاد لأن الإعلان عن فاطمة وضحية حيث أنه مأموم بخلاف الحدث لو كنت أعلم أن الإمام أحدث لكنه يقول يتوقف هناك الإمام قبل وشرع في القرآن فهنا إذا لم يكن تنبيهه وفارقه لأن الحدث
وعلى آله وصحبه أجمعين. نأخذ درس جديد. قال ولي أبي داود والنسائي وعن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه دون آخره وقيد المرأة بالحائض. أتى المؤلف رحمه الله بهذه الأحاديث أو مع أن الأول يغني يعني من جواز مسلم من باب التقوية وفي بعضها زيادة وفي بعضها نقص. لكن قوله قيد المرأة بالحائض هل المراد الحائض بالفعل أو التي قد حاضت؟ الثاني هو المراد يعني البالغة. وأخذ من هذا الحديث أن الحيض يحصل به البلوغ لأنها تصل به الأنثى إلى أن توصف بأنها امرأة فيحصل به البلوغ. بلوغ الأنثى يحصل بواحد من أربعة أمور: أولا إنزال المني، والثاني إنبات العانة، والثالث تمام 15 سنة، والرابع الحيض. والحمل، الحمل لا يحصل به البلوغ لكنه علامة عليه، والبلوغ إنما حصل بالإنزال السابق للحمل لأنه لا يمكن أن تحمل المرأة إلا بإنزال. وعلى هذا فيقال الحامل بالغ لا شك، لكن بماذا حصل البلوغ؟ بالإنزال السابق للحمل وليس بالحمل، ولكن الحمل دليل وعلامة على أنها قد بلغت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس ليس المراد بذلك أن يستره أن يستر كل جسمه، بل المراد إلى سترة، لأن السترة تمنع الناس من المرور بينك وبينها، فالمراد إذن السترة. وقوله فأراد أحد، أحد هذه نكرة في سياق الشرط، لأن قوله فأراد معطوف على قوله إذا صلى فهي داخلة في ضمن الشرطية، ويكون المراد بالأحد العموم سواء كان رجلا أم امرأة، صغيرا أم كبيرا. أن يجتاز بين يديه أن يمر بين يديه. فليدفعه ألف رابطة للجواب وهو جواب الشرط إذا، واللام في قوله فليدفع اللام للأمر. وقد مضى لكم أن جواب الشرط يجب قرنه بالفاء في 7 مواضع. نعم هذا الضابط، لكن هذا الضابط لا يفكه إلا من هو حاذق في النحو، فنريد التفصيل. هنا هكذا
تسمية طلبية للجامد وبما وبذن وبيقبل
التنفيذ. نعم إذا كان جواب الشرط واحدة من هذه 7 فإنه يجب اقترانه بالفاء أو بإذا الفجائية. اسمية يعني إذا كان الجواب جملة اسمية، طلبية إذا كان الجواب جملة طلبية أمر أو نهي أو ما أشبهه، وبجامد إذا كان جواب الشرط فعلا جامدا. الجامد هو الذي لا يتصرف مثل عسى وليس وما أشبهه. وبما يعني إذا اقترن بما النافية فإنه يجب أن نعم إذا كان جواب الشرط مقترنا بما النافية وجب أن تقترن بالفاء. وقد إذا كان مقترنا بقد وجبت الفاء، وبلن إذا كان مقترنا بلن وجبت الفاء، وبالتنفيس إذا كان مقترنا بالسين أو سوف. والأمثلة كثيرة تمر بنا، لكن هذه هي المواضع التي يجب فيها الاقتران بالفاء أو بإذا الفجائية. ولكنه قد يأتي في النظم غير مقرون بالفاء، في قوله من يفعل الحسنات الله يشكرها، من يفعل الحسنات الله يشكرها، الجملة هذه اسمية وخلت من الفاء لكنه للضرورة. نعم. طيب إذن فليدفع من أي الأنواع السبعة؟ طلبية، فليدفعه، فإن أبى أي امتنع فليقاتله، يعني يدفع بشدة وقوة، وليس المراد بالمقاتلة القتل الذي المقاتلة التي تؤدي إلى القتل، لأن دم المرء المسلم لا يحل بمثل هذا، لكن مراد المدافع بالشدة، فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصائم إن أحد سابه أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم، قاتله يعني المضاربة. فإنما هو شيطان، الجملة هنا تعليلية للجملة التي قبلها، هل يقاتل، كأن قائلا يقول لماذا يقاتل، قال إنه شيطان، لأنه حاول إفساد صلاة المصلي أو تنقيص أجره، ولا يحاول إفساد العبادة أو تنقيصها إلا الشيطان، فعليه يكون معنا قوله فإنما هو شيطان أي أن فعله فعل الشيطان، وذلك لمحاولة أتم إبطال العبادة أو تنقيصها، متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين، القرين يعني من الشياطين، يعني هو الذي أمر أن يجتاز من أجل إفساد العبادة. ولا شك أن كل معصية فإنها بأمر الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، وكل طاعة فهي من وحي الملك والنفس المطمئنة. في هذا الحديث فوائد، منها أن ظاهر قوله إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس أن وضع السترة ليس بواجب، لأن قوله إذا صلى إلى شيء يستره يفيد أنه قد يصلي إلى شيء يسره وقد لا يصلي. وسبق الخلاف في هذه المسألة، وأن الذي يترجح أن اتخاذ السترة ليس بواجب. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى فائدة السترة، وهي أنها تستر الإنسان من الناس، وسبق لنا أنها تستر من الناس من جهة أن من مر وراءها لا يضر المصلي شيئا، سواء كان ممن يقطع الصلاة أو لا، وأيضا هي تحمي الإنسان، لأن من مر به وأمامه السترة إيش؟ احترمه وتجنب أن يمر بين يديه، فهي تستر من الناس من هذين الوجهين. ومن فوائد هذا الحديث وجوب مدافعة من أراد أن يجتاز، لقوله فليدفعه فإن أبى فليقاتل، وهذا يدل على أنه لا بد من المدافع. وهذا في الفريضة أو النافلة واضح فيما إذا كان المار يقطع الصلاة، إذا كان في الفريضة والمار ممن يقطع الصلاة فواضح أنه يجب مدافعته. لماذا؟ لئلا يفسد عبادة واجبة، والعبادة الواجبة يجب على الإنسان إتمامه، فهو في الصلاة الفريضة إذا كان المار ممن يقطع الصلاة يجب أن يدافع. لماذا؟ لئلا يفسد عليه عبادة واجبة يتمكن من دفعه. أما في النافلة أو إذا كان المار ممن لا يقطع الصلاة، فالظاهر أن الأمر ليس على الوجوب بل على سبيل الاستحباب. وقد يقول قائل إنه من باب الوجوب لا من حيث إفساد الصلاة، بل من حيث إنه تعزير وتأديب للمار حتى ينتبه، لأن بعض الناس ونراه في الحرم المكي بعض الناس يمشي وعيونه في السماء ولا يبالي، فإذا شعر بأن المصلي سيدفعه فإن أبى فإنه يقاتله حينئذ ينتبه. فالمهم أن وجوب الدفع ظاهر فيما إذا كانت الصلاة واجبة والمار يقطع الصلاة، فيما عدا ذلك يحتمل أن يكون للوجوب ويحتمل أن يكون للاستحباب. وذلك لأن صلاة النافلة لو قطعها الإنسان عمدا بدون عذر فله ذلك، ولكن نقول قد نوجبه من جهة أخرى وهي التعزير والتأديب لهذا، وأنه يجب على الإنسان أن ينتبه لإخوانه. ويرشح هذا أن يقويه أنه قال فإن أبى فليقاتل. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا أراد أحد أن يجتاز من مما يجاوز ما بين يديه فليس له الحق في مدافعته، لكن ما الذي بين يديه؟ قال بعض العلماء يرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في هذا إلى العرف، فما عد بين يدي المصلي فهو بين يديه وما لا فلا. وقيل يتقدر هذا بثلاثة أذرع من قدم المصلي، والأرجح أن ما بين يديه إن كان شيئا محددا كالسجادة مثلا والبلاطة في نحو المسجد الحرام، فما كان داخل ذلك محدد فهو بين يديه، وما جاوزه فليس بين يديه. وإن لم يكن هناك محدد فما بين يديه هو منتهى سجوده، يعني موضع الجبهة عند السجود، وذلك لأن هذا المصلي له مكان محترم. فما مكانه المحترم؟ مكانه المحترم هو الذي يحتاجه للصلاة عليه، والرجل لم يحدد شيئا معينا، لم يضع سترة ولم يكن له مصلى محدد، فإذا نقول إنه لا يملك من الأرض إلا مقدار ما يحتاج في صلاته وهو منتهى سجوده. ومن فائدة هذا الحديث أنه إذا صلى إلى غير السترة فليس له الحق أن يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيد الأمر بما إذا صلى إلى سترة. وهذه المسألة لولا أحاديث أخرى لكان هذا مقتضى النص، لكن هناك أحاديث أخرى تدل على أنه يدفعه مطلقا إذا أراد أن يجتاز بين يديه، وهذا هو الصحيح أنه إذا أراد أحد يجتاز بين يديه وإن لم يكن لك سترة فلك أن تدفعه. لكن تفترق السترة وغيرها بأن ما بينه وبين السترة كله محترم ولو بعد عن موضع السجود، إلا إذا كان بعدا فاحشا. وأما إذا لم يكن له سترة فإلى منتهى سجودي، هذا هو الفرق. ومن فوائد هذا الحديث أنه لو أراد أحد أن يناول شخصا من بين يدي المصلي فلا بأس. الدليل قوله أن يجتاز، وأما لو مد يده إلى الذي وراء المصلي ليناوله شيئا أو يسلم عليه فلا بأس، لكن إذا كان هذا يحصل به تشويش على المصلي مثل أن يؤدي إلى أن المصلي ينظر أو يتابع النظر على هذا الذي مد يده فحينئذ نقول لا تفعل. ليش؟ لأنه يؤدي إلى التشويش على المصلي وإدخال النقص في صلاته. أما إذا كان المصلي لا يهتم بذلك كرجل معروف بالخشوع في صلاته أو رجل أعمى لا ينظر إليه فلا بأس. ومن فوائد هذا الحديث جواز مقاتلة من أبى أن يندفع وحاول أن يجاوز، لقوله فإن أبى فليقاتله، ومرادنا بالجواز أنه لا تمتنع المقاتلة لكنها مأمور بها. فإن قال قائل أخشى لو قاتلته أن يقاتلني، قلنا نعم هذا ظاهر له فليقاتل، لأن المفاعلة تقتضي الفعل من الجانبين، فيقول أخشى أن يقاتلني ثم تطول المسألة يضربني وأضربني يضربني وأضربني تطول المسألة. نقول إذا كان يخشى فساد صلاته بكثرة الحركة فلا يفعل، لأن أصل المقاتلة من أجل حماية الصلاة، فإذا أدى ذلك إلى فسادها فلا. وإذا تجاوز مع فعل المأمور به من المدافعة ثم المقاتلة فالإثم على من؟ على المرء. الإثم على المرء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك بقرن الأحكام بعللها، لقوله فإنما هو شيطان. وهذا أمر مطلوب للمفتي، أن يقرن الأحكام بعللها أو بأدلتها، لا سيما إذا شعر بأن المستفتي لم يطمئن كثيرا، بحيث يكون قد استغرب الافتاء. فهنا ينبغي إن لم يجد أن يقرن الفتوى بالدليل، أن يقرن الفتوى بالدليل أو بالعلة الواضحة حتى يطمئن المستفتي. على أنني أحب أن يقرن الفتوى بالدليل في كل فتوى إذا أمكنه ذلك، لأنه إذا قرن الحكم بالدليل صار المستفتي يفعل اتباعا إيش للدليل، وهذه مسألة مهمة، لأن الفعل اتباعا للدليل هو تحقيق المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا قلت للمستفتي هذا حرام هذا واجب مثلا، هو يقتنع ما دام يعرف أنك من أهل الفتوى. لكن إذا قلت يجب لقول الله تعالى، يجب لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، يحرم لقول الله تعالى، يحرم لقول الرسول، فإنه لا شك يزداد طمأنينة من وجه، ويشعر بأنه إذا فعل ما أفتيته به فهو متبع للدليل. وهذه مسألة مهمة، ينبغي للإنسان المفتي أن يقرن الحكم بالدليل ما أمكنه، حتى يكون مرشدا من وجهين، من وجه بيان الحكم، ومن وجه حمل الناس على إيش الاتباع والتأسي، على الاتباع والتأسي. أما إعطاء الحكم جافا بدون دليل فهذا لا شك يزجي، ولكنه مع الدليل أحسن. وإذا رأيت من المستفتي وشعر نعم لأنه استغرب الحكم، وهذا يعرف بملامح وجهه، فهنا يجب أن ترفع الدليل، يجب أن ترفع الدليل. لماذا؟ نعم ليطمئن من وجه، ولئلا يذهب إلى آخرين يستفتيهم ويفتونه بغير علم. ومن فوائد هذا الحديث أن المرض بين يدي المصلي مع المدافعة، بل حتى مع عدم المدافع شيطان، وذلك لمشابهة الشيطان في محاولة تنقيص العبادة أو إيش أو إبطالها. ومن فوائد اللفظ الآخر أن القرين من الشياطين يأمر بالعدوان والظلم، وهو كذلك. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فأرشد الله تعالى إلى مقابلة المسيء من الإنس والمسيء من الجن. ثم قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن صحابه وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يجد فليخط خطا، ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان. ولم يصد من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قوله إذا صلى أحدكم فليجعل، إذا صلى أي إذا أراد أن يصلي قطعا، ولو أخذنا بظاهرها لكان إذا فرغ من الصلاة، وهذا غير مراد قطعا. إذا صلى أي إذا أراد أحدهم أن يصلي. فإن قال قائل: ما الفائدة من إطلاق الفعل على إرادته؟ قلنا الفائدة من ذلك أن يتبين للمخاطب أن المراد الإرادة أن المراد الإرادة الجازمة التي يترتب عليها أو التي تستلزم إيش الفعل. هذا هو فائدة التعبير بالفعل عن إرادته. ولذلك لو أن الإنسان أراد أن يصلي لكن يصلي مثل بعد ساعة أو ساعتين ما يقال هذا الفعل مقارب للإرادة، لكن الفعل يكون مقارب للإرادة إذا عبر إذا كانت الإرادة قريبة من الفعل. وقوله فليجعل تلقاء وجهه شيئا شيئا أي شيئا فوق العصر، بدليل قوله إيه فإن لم يجد فلينصب عصا، لأن إن لم يجد معناه أنه تحول من حال عليا إلى حال دونها، فعليه يكون المراد بشيئا وإن كان نكرة المراد به شيئا فوق العصا، مثل مؤخرة الرحم، مثل مؤخرة الرحم. فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، ينصبه قائما وليس يرجعه على الأرض، اللهم إلا إذا كانت الأرض صلبة لا يمكن أن يغرزه فيها، فحينئذ يضعه عرضا، يضع عرضا لا طولا، فلينصب عصا. فإن لم يكن يعني لم يكن عصا فليخط خطا. كيف يخط الخط؟ هل يخطه طولا أو عرضا؟ عرضا. وقال بعضهم ينبغي أن يجعله مقوسا، أن يجعله مقوسا، لكن الحديث كما ترون مطلق ولا شك أن المراد به العرض، لكن هل يجعله مقوسا أو يجعله ممدودا؟ الأمر في هذا واسع. ثم لا يضره من مضى بين يديه، بين يديه أي من وراء هذه السترة، وليس المراد بين يديه أي بينه وبين السترة، بل بين من مر بين يديه من وراء هذه السترة. قال ابن حجر رحمه الله أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب، وهو يصطلح رحمه الله. قال من زعم أنه مضطرب لم يبين اسمه لفائدتين. الفائدة الأولى أنه لا داعي لذكر الاسم لأن المقصود هو الحكم. ثانيا أنه ربما يكون أحد من الناس غير ابن الصلاح يزعم أنه مضطرب، فيكون عدم التعيين مفيدا للعموم أي كل من زعم. والاضطراب هو اختلاف الرواة في حديث بحيث لا يمكن الجمع ولا الترجيح، والنسخ معروف أنه لا بد من تأخر الناس. فإذا وجدنا حديثا اختلف فيه الرواة سواء في سنده أو متنه على وجه لا يمكن الجمع ولا الترجيح علمنا بأنه إيش مضطرب، إلا أن نعلم تأخر أحد الحكمين فيكون ناسخا. في هذا الحديث فوائد، منها الأمر بوضع السترة لقوله فليجعل، وظاهر الحديث أنه لا فرق بين أن يكون في الفضاء أو البنيان، ولا بين أن يخشى مارا أو لا يخشى. وقال بعض أهل العلم إن ذلك فيما إذا خشي مارا، أما إذا لم يخشى مارا فلا حاجة للسترة، كإنسان دخل المسجد وليس فيه أحد ويعلم أنه لن يأتي أحد، أو إنسان في برية ولا يخشى أحدا يمر، فإنه لا يضع السترة. لكن هذا القول ضعيف، والصواب أن السترة مشروعة سواء خشي مارا أم لا. من فائدة هذا الحديث التدرج من الأعلى إلى الأدنى، وأن الإنسان ينبغي أن ينشد الكمال أولا، فإن لم يحصل فما دونه. وهذا شيء في مواضع كثيرة، فمثلا نقول في الوضوء الأفضل أن تتوضأ ثلاثا ثم مرتين ثم واحدة، نعم. فالتدرج من الأعلى إلى أدنى كثير، ومن هذا الحديث. من فوائد هذا الحديث أن الأفضل في من أراد أن يستتر بعصا أن يجعله قائما، بقوله فلينصب عصا، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا أراد أن يضع سترة يضع يركز العنزة على الأرض حتى تكون قائمة. ومن فوائد هذا الحديث أن المصلي إذا سترة يجعلها تلقاء وجهه، لا يميل عنها يمينا ولا يسارا، وهذا هو ظاهر النصوص أن السترة تكون بين يديك تماما. وفي حديث أنه لا ينبغي أن يصمد إليها بل يجعلها على الحاجب الأيمن أو على الحاجب الأيسر، لكنه ضعيف. ومن فوائد هذا الحديث أن الخط يكفي عن العصر، وهو في المرتبة الثالثة، والخط هنا فيما إذا كان في الأرض يؤثر فيها الخط كالرملية والحصبائية فهذا يمكن، لكن إذا كان لا يمكن كأرض صلبة فهل هناك فائدة للخط؟ لا، وما لا فائدة منه لا يمكن أن نأمر به الشرع. فالمراد إذن هي الأرض التي يؤثر فيها الخط. طيب إذا قال قائل هل يقوم مقام الخط المؤثر التلوين أو لا يقوم؟ نعم، طيب نشوف اختلفتم الآن. الخط لا بد أن يؤثر حفرة في الأرض أليس كذلك؟ كالخد لما لو وضع كومة من الرمل أو كومة من الحصباء أثره ظاهر، إما انخفاضا وإما ارتفاعا. الخط هل يحصل به هذا؟ ما يحصل به هذا، لا يحصل به هذا، لكنه في الحقيقة حماية للمصلي، بمعنى إذا كان المسجد مفروشا وفيه شيء يشبه المحراب وصلى الإنسان في هذا المكان فإن هذا المحراب يعتبر حماية للمصلي، حماية للمصلي، وإن كان ما فيه شيء نازل ولا مرتفع، لكن هل يجزي عن السترة؟ الجواب نقول إذا قلنا لا يجزي، فإن المصلي إذا لم يكن له سترة ما هو منتهى المكان المحترم؟ موضع السجود، وهذا في موضع السجود فلا يضره من مر وراءه. الذي أخرج أن الخط لا يكفي، الخط بالتلوين لا يكفي، يعني لا يؤثر لا انخفاضا ولا ارتفاعا، لكن إذا قدر أن الإنسان يصلي على فراش فيه هذا التقطير فإن على فرض أن لا نعتبره شيئا نقول هو داخل حرمة المصلي فلا يجوز المرور بينه وبينه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ما سألت منه هذا الأخير الظاهر أي هذا الأول. نعم يحيى
المقاتل
مراد للمقاتل التي يؤدي القتل فقاتله حتى قتله. لا حول ولا قوة، فهذا يكون شبعا لأنه متأول، لكن تأول بعيد لا يخلو بين امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. نعم لا ما ندعى، إذا كان هو ما ندعى الناس يختلفون، لكن من حيث الأصل أنها لا تؤثر، لأن الإنسان في هذه الحال يبعد جدا أن يكون معه شهوة، هو الآن يدافع عن نفسه كيف يكون معه شهوة؟ لكن لو فرض أن الرجل شديد الحساسية فماذا نصنع؟ ماذا تقولون؟ هو إذا تقدم لا بأس، حتى فيما إذا كان رجل يضبط نفسه يقول التقدم أحسن، لكن إذا لم يمكن هل يقول يخلي التمر والسلام في الصلاة؟ هذا هو الظاهر، خصوصا إذا كانت الصلاة نافلة. نعم لا لا هذا اللمسة ما تعكس، في الطواف كل الناس يمشون يسعى. نعم.
بين أن يصلي
العمود
مثلا
ويأخذ الحامل
في
المصاحف
فيضعه في مكان
لا العمود أحسن، لأن الصحابة كانوا يبتدرون الصلاة يصلون إليها. وحامل في المصاحف الحقيقة استخدام الله أيضا ما وضعت له، يجب أن ينظر فيها. وربما يجي إنسان بيقرأ إذا شاف الحامل في المصحف أمام المصلي يمكن يتهيب أن يأخذ من المصحف. أحيانا
تكون فاضية
حامله.
يقول
أنه
وضعت
أمامي من تلك الصف الأول. يعني معناها لها مزية ثانية. يعني لها مزية أخرى.
نعم
والقرب
أيضا والعمود بعيد.
لا بس هذا نرجح الحاملة لأنها فيها مزية. لكن قصد الإنسان دخل المسجد في حوامل المصاحف. وفيه أعمدة العمود أحسن سليم.
الحديث الورد في السترة يدل على الأهمية
صحيح.
من ترك يا شيخ في السترة فالناخذ الفرق الخاصة هل يؤدي
النظر لا يؤدي مفرقا، لكن من تركها ليبين أنها ليست بواجبة فهذا قد يؤجر على هذا، لأن هذا من باب نشر العلم. نعم. إذا
كان مصلي من أحد أمرين، إما مصلي من أحد المسجد راجع للصف الأول يعني إلى صف الأهلية أو يصلي للصف الأول وراجع للصف الأول
الصف الأول مأمور أن يكون فيه إذا أقيم الصلاة. طيب إذا نقول حافظ على السترة وصلي ركعتين وتقدم للصف الأول أو أربع ركعات إذا كان الظهر، أيهما يطالب به أولا؟ أن يكون في الصف الأول أو أن يصلي إلى سترة؟ أن يصلي إلى سترة أول فيفعل الذي أمر به أولا ثم إذا فرغ يذهب إلى الصف الأول. هل
عدم مرور سن هذه القراءة على الصلاة؟
وش القراءة؟ قراءة الجدران يعني؟
لا قراءة على صلاة المرأة
وصلاة طيب.
هل هي تعتبر
من يعني من الكلام المحروم أو من فعل المحروم؟ كيف؟ لا هذا من يبطل الصلاة. من جنس الكلام إذا تكلم الإنسان، من جنس إذا تكلم الإنسان.
ألا تسكت بالغفلة والإكراه؟
لا لا، لأن هذا من فعل الغير، هذا من فعل الغير من فعل أنت، وهذا فعل من الغير رتب عليه الشارع في طوال الصلاة. نعم يا عبد الله.
قلنا الفروق بين من وضع سترة ومن لم يضعها أن من وضع سترة كل ما بينه وبين السترة يعني مكان محرم أن يمر
به مختار،
والآخر إلى وضع سجودي.
نعم.
لماذا نقول من فروق أيضا أن المار من غير سترة الذي لم يضع سترة يكون شيطانا أو غير شيطان أيضا؟
نعم. ذكرنا لكم أن في حديث غير حديث أبي سعيد أنه يجب أن يدافع مطلقا، يعني يوم الإنسان يدافعه مطلقا
من حيث أنه يقاتل وأنه شيطان.
نعم.
الاثنين لم يذكر إلا في حديث أبي سعيد.
نعم.
فلماذا يقيد يعني يكون هذا
قصد
بمن وضع
سترة؟ لأن العلة واحدة وهي إفساد صلاة المصلي أو تنقيصه. هم قام الرجاء إذا جاء الإنسان سترة وقام أو يتبك المجاه. نعم. هذه مشكلة، هذه فعلها بعض السلف لكن في نفسي منها شيء. أولا هذا الإنسان ما يؤمن أن يقوم ويدعك، والثاني ما يؤمن أن يتحرك بحركات تشغلك، والثالث ما يؤمن أن يحدث فمشكلة الرائحة. نعم. أي حركة تقدم وتأخر بدون حاجة. مرور المصحف مرور المصحف الكلام على التعبير
يعني
يا ايه مناولة في المصحف ما في اشكال. صححت السؤال
بين النبي عليه الصلاه
والسلام دافع عن الشك. انت قلت سؤال اخر المهم او هذا لا يدخل لان القران لا يسمى احد، والثاني ان القران هو اجتهاد مناول. يلا يوسف تعرف تفتحوه اجل راح اشوف الرشيد. نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رجل صلى ووضع سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، فما موقفه منه يحيى؟ طيب هل هذا الأمر للوجوب؟
إذا كان في الفريضة وكان المامر صلاة يجب.
نعم.
أما الحداد يبيع على الاستحباب وقد يكون واجبا ثانيا.
نعم. إذا كان هذا في الفريضة والمار يقطع الصلاة وجب أن يدفعه لئلا يفسد فريضته، وإذا كان في نافلة لم يجب الدفع، اللهم إلا أن يقال يجب تعذيرا له حتى لا يعتدي على غيره، والتعذير إذا كان فيه فائدة واجب. ما معنى قوله فإن معه قرين؟ أحمد. نعم. وش معنى هذه المعية مصطلح؟ لا لا، إنما القرين ليس معناه أن فعله فعل الشيطان، يعني أن القرين هو الذي أمره ودفعه. طيب، يعني معه القرين، هذه المعية تقتضي أن يأمره. ومن هو القرين؟ هارون الشيطان. هل يؤخذ من هذا الحديث أو من هذا التعليل أن كل معصية فإنما هي بأمر الشيطان؟ يؤخذ. طيب، هل لهذا شاهد عقلي؟ هل لهذا شاهد من القرآن إن كل معصية فهي بأمر الشيطان؟ من القرآن ما هو؟ نعم.
الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا
خطوات الشيطان ثم ولكم عدو
ومن يتبع
فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. الفحشاء كبائر الذنوب والمنكر صغيرها. طيب، حديث أبي هريرة في نصب العصا فإن لم يجد خط خطا ماذا تقول فيه؟ أصحيح هو أم لا؟ صحيح، حسن. طيب، هل الحسن حجة؟ الحسن حجة. طيب، والصحيح أنه حجة في العقائد والأعمال. طيب، يقول: لم يصب من زعم أنه مضطرب. ما معنى اضطراب يا فجري؟ يعني يختلف الحديث على رواية ولا الترجيح ولا ادعاء النسخ. هل الاضطراب يا وليد، هل الاضطراب يوجد ضعف الحديث؟ هل الاضطراب يوجب ضعف الحديث؟
لا.
يعني بمعنى هل هو مضطرب من أقسام الضعيف أو من أقسام الصحيح؟ من أقسام الصحيح.
لا ترجيح، علينا التوهم.
وذلك لأن الرواة اختلفوا فيه، فيكون هذا دليل على الصحة. هذا التعليل؟
لا يا شيخ، لكن
ماذا
الله أعلم.
الله أعلم، بارك الله فيك. يلا جمعة. من أقسام الضعيف. صح. أي مضطرب من أقسام الضعيف، لأنه اختلف بها الرواة ولم يكن عن الترجيح ولا الجمع. نبدأ بدرس اليوم، لكننا نعرف بمسألة مهمة وهي مسألة العمل بخبر الآحاد. هل يعمل بخبر الآحاد والمراد الصحيح والحسن؟ أما الضعيف فلا يعمل به. هذا نذكر إن شاء الله. مذهب المسلمين وجماعة أنه يعمل بخبر الآحاد في العقائد والعبادة والأخلاق والمعاملة بين الناس وفي كل فرع من فروع الشريعة بدون تفصيل. ما دام صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه يعمل به، بل ما دام حسنا فإنه يعمل به. وذهب أهل الكلام من المعتزلة والأشاعر ونحوهم أنه لا يعمل به في العقائد، وعلموا ذلك بأن أخبار الآحاد تفيد الظن، والعقائد لا بد فيها من القطع. فيقال: إذا صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن الإنسان يجب أن يعتقد مدلوله ما دام يرى أنه صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المقصود العلم بوصول الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ لا فرق بين خبر الآحاد والمتواتر. ثم نقول: حتى في الأعمال التي لا تعتقدونها عقيدة لا بد أن يصحبها عقيدة. عندما يصلي الإنسان راتبة، هل يصحب صلاته عقيدة أو لا؟ وش العقيدة؟ أنها من شرع الله، أنها من شرع الله. والعقيدة في شرع الله كالعقيدة في صفات الله وأفعال الله ولا فرق، لأن الشريعة شريعة الله ثبتت بقوله ووحيه فلا فرق، إلا فرقا صوريا يقول إن هذا عمل قلب وهذا عمل جوارح. فالصواب أن خبر الأحاد حجة يحتج به في العقائد والعبادات والأخلاق والمعاملات وكل الشريعة. أما الضعيف فلا يحتج به ولا يعمل به ولا يعتقد مدلوله لأنه ضعيف. ولكن هل يذكر وينسب إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو لا؟ في التفصيل. أما ذكره لبيان ضعفه فهو جائز بل واجب، لأن المقصود من ذلك أن يتوقع الناس العمل به فيذكر ويبين أنه لا عمل عليه. وأما ذكره للعمل به فإنه لا يجوز، لا يجوز مطلقا، لأنك إذا ذكرته ولم تتعقبه ببيان الضعف سوف يعتقد السامع أنه إيش ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خطر. إذ أنك إذا اعتقدت أنه ثابت ثم قلت بمدلوله وليس كذلك، أي ليس بثابت، فقد افتريت على الرسول صلى الله عليه وسلم كذبا، أو قلت ما ليس لك به علم. يعني إذا تنازلنا وقلنا لم يفتر كذبا قلنا إنه قال ما ليس له به علم. طيب، وهل يذكر في الترغيب في فضائل الأعمال والترهيب من مساوئ الأعمال أو لا؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يذكر حتى في الترغيب والترهيب، وقال إنما فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية، كفاية في الترغيب والترهيب. وهذا ما دام ضعيفا فليطرح، ولم يستثنوا شيئا، فقالوا لا يجوز العمل بالضعيف ولا يجوز ذكره إلا مقرونا ببيان ضعفه مطلقا. وقال بعض أهل العلم يجوز العمل بالضعيف في الفضائل أو المساوي، لكن بشروط، بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن لا يكون الضعف شديدا بحيث يصل إلى قريب الوضع والكذب، فإن كان الضعف شديدا فلا يجوز ذكره حتى في الفضائل. الشرط الثاني أن يكون أصل ما ورد فيه ثابتا بدليل صحيح، مثل أن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة ضعيف لكن فيه أجر، مرتب فيه أجر كثير والحديث ضعيف، هنا يمكن أن نقول يذكر هذا الحديث لأنه ينشط على صلاة الجماعة، فإن ثبت تقرر الأجر للمصلي، وإن لم يثبت استفاد منه إيش؟ النشاط، النشاط والرغبة في العمل، فهو لا يضر. الشرط الثالث أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله، لأنه لا يمكن أن تعتقد أنه قاله إلا إذا صح، بل تقول يروى أو يذكر أو ما أشبه ذلك. فللعلماء إذن قولان في ذكر الحديث الضعيف والعمل به: الأول أنه لا يذكر إلا مقرونا ببيان ضعفه، وأما العمل إيش؟ فلا يعمل به مطلقا، لا في الترغيب ولا في الترهيب ولا في الأحكام. وعلل ذلك بأن فيما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفاية. والثاني أنه لا بأس من ذكره بالترغيب والترهيب بشرط، بل بشروط ثلاثة، وهي أن يكون الضعف شديدا، وأن يكون له أصل، وأن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال. ثم نعود إلى حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقطع الصلاة شيء. الصلاة منصوبة، كيف تكون منصوبة وهي تلي الفعل؟ والمعروف أن الفاعل يكون مرفوعا، نام آدم مفعول به، تلي الفعل يا رجل. نعم أقول الآن هي تلي الفعل، كيف تكون مفعولا به وهي تلي الفعل؟ هل يجيء المفعول به مقدم على الفاعل؟ أعندك الشاهد من القرآن؟ نبينا كثير واحد. أحسن، تمام. طيب إذا الصلاة مفعول مقدم، لا يقطع الصلاة شيء، وشيء نكرة في سياق النفي فتعم كل شيء. واجرؤوا ما استطعتم، يعني ادفعوا من أراد أن يمر ما استطعتم. فها هنا حكمان، الأول أن الصلاة لا يقطعها شيء، أي شيء يمر لا يقطعه، امرأة، رجل، حمار، كلب، بعيد، شاف، أي إنسان، أي شيء. الحكم الثاني الدفع، اجرؤوا ما استطعتم، وهذا يعم دفع كل من أراد أن يمر بين يدي المصلي سواء كان يقطع الصلاة أو لا. والحديث يقول المؤلف رحمه الله أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف، وعليه فلا يثبت به حكم ما دام ضعيفا ولم يرد من وجوه متعددة تعضده حتى يصل إلى درجة الحسن، فإنه لا عمل عليه. يا فراس وش قلت؟ الضعيف لا يعمل به، إذا لم يرد من وجوه متعددة تجبر ضعفه حتى يصل إلى درجة الحسن. وإذا قدرنا أنه صح بغيره أو صالحة بغيره، فإنه يقال إنه عام، وأحاديث قطع الصلاة بمرور الكلب الأسود والمرأة والحمار مخصصة، وتخصيص العام موجود بكثرة في الكتاب والسنة. أفهمتم الآن؟ وعلى هذا فنقول إن هذا الحديث ضعيف، وإن صح فإنه عام مخصوص بالأحاديث الدالة على أن مرور الكلب الأسود والمرأة والحمار يقطع الصلاة. ثم قال باب الحث على الخشوع في الصلاة. الحث والحظ معناهما واحد، والمراد بذلك طلب الإسراع في الشيء. يقال سار سيرا حثيثا، أي سريعا. ومنه قوله تعالى يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي سريعا. فمعنى الحث يعني طلب المسارعة إلى هذا. الخشوع في الصلاة، الخشوع في الصلاة فسره العلماء بأنه سكون الأطراف مع طمأنينة القلب، يعني أن القلب يحضر في الصلاة وتسكن الأطراف، فلا عبث ولا لغو، والقلب حاضر متوجه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فإذا توجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعلم ما في القلب، فإنه لابد أن يخشع الإنسان ويقصر فكره على من يناجيه، وهو الله تبارك وتعالى. إذن هو معنى نفسي، معنى نفسي يستلزم طمأنينة القلب وإيش؟ وسكون الجوارح. واختلف العلماء رحمهم الله هل الخشوع واجب أو سنة؟ والصحيح أنه سنة، لكنه سنة مؤكدة، إذ أنه هو روح الصلاة حقيقة. صلاة بلا حضور قلب ما هي إلا قشور بلا لب، وينقص من ثواب الصلاة بقدر ما نقص من الخشوع. وظاهر كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في القواعد النورانية أن الخشوع في الصلاة واجب، واستدل لذلك بأدلة كثيرة، لكن يعكر عليها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان يأتي إلى ابن آدم في الصلاة فيقول اذكر كذا في يوم كذا حتى لا يدري ماذا صلى، فهذا يمنع أن نقول إن الرجل إذا استوعبت الوساوس صلاته بطلت، فالذي يظهر أن الخشوع سنة مؤكدة جدا، وأن من غلب الوسواس على أكثر صلاته فهو على خطر عظيم. ثم قال المؤلف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، ومعناه أن يضع يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ذلك فعل اليهود في صلاتهم. أسئلة؟ قليل.
ما معنى قولنا أن لا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال؟
نعم.
لأن سوف يقول قال رسول الله.
لا، فيما يروى عنه لازم يقيد. ها؟ لازم إيه؟ لازم يقيد فيما يروى عنه أو يقال روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
كيف حديث الضعيف؟ ما يقال إن يعني
الأخبر
قال أن لا يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أما الاعتقاد
فلو
لم يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم
قال لا يعلم، أن لا أعتقد، هكذا قال أهل العلم. نعم. نعم.
قولي العلماء في حديث الضعيف ما سمعنا ترجيحا، يعني بعض العلماء قالوا يوم به في الأعمال الفضائل، وبعض العلماء أنه هو يعني نهائيا ما
سمعنا ترجيحا. ما سمعت ايش؟
ترجيحا.
ما سمعت الترجيح. اما انا اميل الى انه لا يذكر مطلقا، ولكن لا اخرج قوله اذا تمت الشروط الثلاثه، وانما اميل الى ذلك لان الانسان اذا ذكر الحديث الضعيف فلا يقيم عند العامه، فالعامه من قواعدهم الاصيله ان ما قيل في المحراب فهو صواب، افهمت؟ فكيف تضع التراب في الماء ثم تأتي بالمنخل عشان تنخل الماء من التراب؟ لا، ولكن ما هنا ما أكثر من ما يذكر الأحاديث الضعيفة، أكثر من يذكر الأحاديث الضعيفة هم الوعاظ والقصار. يذكر أن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين رحمهم الله كان في مسجد الرصافة في بغداد، فقام رجل يحدث حديثا باطل ما هو ضعيف فقط، وقال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، وساق السند اللي كله هيار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد، خلق الله من كل حرف منها كذا وكذا من الملائكة وكذا، والملك أيضا معه ملائكة آخرون يسبحون، ثوابه لهذا القائل. الرجل قصار ويريد المال، وعادة أن الناس يعطفون على هذا ويعطونه، تفرق الناس، بقي أحمد بن حنبل واحد من معين، فنادوا فجاء متهلل وجهه ظن أنهما فيطعن دراهم، يعطيانه دراهم، قالوا وش الحديث اللي جبت؟ قال حدثني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، قال أحمد بن حنبل أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين، ما حدثناك بهذا؟ قال كنت أظن لك عقلا يا أحمد، ما بدني أحمد بن حنبل إلا أنت. خلاه. فالقصاص الغالب يأتون بالحديث ضعيفة، وأظن قال فيه 13 واحد اسمه أحمد بن حنبل نسيت. نعم. الإيش؟ أي نعم. نعم. والله أحسن من كله. قال إذا أردتم أن تذكروا شيئا من الأحاديث الضعيفة فيها فضائل الأعمال أو فيها التحسين من مسائل الأعمال، قولوا يذكر عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم يحيى. نعم.
المراد
يعني
أنه حسن
تغيرها من الضعيف. لا ضعيف، لكن مو شديد، يعني مثلا إذا كان في أحد رواته متروكا، نعم، أو معروفا بكثرة غلط أو ما أشبه ذلك، هذا ما يذكر بعد ما يذن نبه. لا هذا نعم، لو قالوا بإجماع العلماء وساق الحديث يعني يمكن يقال. كذلك بعض العلماء يذكر الحديث ليبين ضعفه، صاحب البلوغ رحمه الله يذكر الحديث الضعيف ليبين ضعفه، ولعل أحد احتج به، فإذا بين أنه ضعيف انتفع الناس بهذا. نعم.
والله
نعم.
اللي أتكلم عندي مسألة يدل على حديث ضعيف، استعمل الضعيف ولا استعمل الاجتهاد
الشيء؟ والله استعمل اللي تدل عليه الأجل الصحيحة. لا لابد من في حديث صحيحة. وإذا أشكر عليك أنت أهل العلم أن الضعيف لا يبنى عليه حكم. نعم.
الله
عليك
الحمد
لله وشوف الصلاة. لا جمعة
جمعة صلى الله عليك. كما قرروا ذا الحديث في الأشياء للترغيب وكذا كذلك في أحد مروية في الترهيب.
نعم
مثل يعني ما ورد أحاديث في التفريغ من النوم بعد صلاة العصر وكذا. هل مثل هذه الأحاديث
يستعمل
مثلا مثل إذا
تحدث
أن
الترابة لا ينقل أبدا ما يمكن يرتب عليها حكم. لا يمكن أن يرتب عليها حكم. لكن ذكر ابن مفلح رحمه الله في باب صلاة الجماعة في موقف الإمام إن الحديث إذا كان ضعيفا لكن ليس ضعفا شديدا ودل على حكم أمر أو نهي حمل الأمر على الاستحباب والنهي على الكراهة لكنه مع ذلك غير مسلم على الإطلاق. واضح؟ إلى نعم لا لهم قصوا على السيزر التهجين بهم وازدراءهم واحتقارهم. ولهذا لو استهزأ الإنسان بشخص جيد ما نقول إنه يقصر لكن لو استهزأ بما هو عليه من الدين وهو حق كفر. سامي أحياء بالنسبة للتسميع في بلوغ محمد وآله وصحبه أجمعين في مناقشة طيب ما المراد بقول المؤلف باب صفة المصلي؟
السترة التي يضعها ليتقي بها الناس ويحجب عن النظر
وعلى. يعني أمامه. طيب في الحديث ما يدل على تحريم المرور بين يدي المصلي محمد.
وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم
ما هو الحديث؟
حديث أبي جهل.
نعم
جعل وقوفه 40 سنة خيرا لهم أن يمر بين
يدي. إذن نقول لقوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم
الله بين يدي المصلي ماذا عليه وسلم لكان يقف 40 خيرا لهم أن يمر بين يدي.
طيب ما وجه التحريم من هذا الحديث؟
المقارنة
أنه لو وقف 40 سنة لكان خيرا من أن يمر بين يديه. طيب لو قال قائل إن المصلي لا يمكن أن يبقى 40 سنة يحيى
هذا أرى الصلاة من وإلا لكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه ما
يبقى 40 سنة لكن على سبيل المبالغة. طيب المبالغة تارة تكون بالأقل وتارة تكون بالأكثر. مثال هذا في الأقل عبد الله قول الله تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم وفي الحديث من اقتطع شبرا من الأرض ظلما تمام. كلمة بين يديه هل هي محددة يعني بشيء معين أو تختلف باختلاف الناس؟ أخذت الجزاء يلا. نعم
قيل أنها بحسب العرف وقيل أنها مرداق ثلاثة أسبوع من قدم المصلي.
نعم
والصحيح كما رجحنا أنها لا مو بالسجودين.
طيب إذا ثلاث أقوال أنها بحسب العرف فما عد بين يديه فهو ثبت فيه الحكم. وقيل ثلاثة أذرع من قدم المصلي وهو قائم وقيل منتهى سجوده وهذا هو الصحيح. ووجه صحته أنه أي المصلي لا يملك أكثر مما يحتاج إليه في صلاته. هل تصح السترة بالخط أحمد؟ خط يعني مثلا ارتفاع او انخفاض فانها تصح. طيب ما الدليل؟ فان لم يكن يعني عصا فليخط خطا. طيب انت قلت الا التلوين الذي لا يتميز عن مكان المصلى ليش؟ لان الخط في الارض لا بد ان يؤثر. واضح؟ وأما ارتفاعا فالرسول قال ليستتر ولو بسهم والسهم قصير. رجل يصلي فمر بين يديه كلب أبيض. أفعلت؟ نعم.
ما تفعل
فلاك؟
أنا رجل
وش الفرق بين الأبيض والأسود؟
لما رسول قيد الكلب
الأبيض والأسود. ما الفرق؟ لا اللون، اللون وصف طردي ما يعتبر. ولذلك لو وجدنا واحد أحمر واحد أبيض بالحيل قلنا هم سوا في الأحكام. أما حفظت الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الكلب الأسود هذا الفرق. لأن أبا ذر سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليش، فقال الكلب الأسود شيطان، رجل وضع سترة في صلاته وأراد أحد أن يمر بينه وبين سترته فما موقف المصلي؟ إذن الدليل ما رواه أبو سعيد. هل المراد بالمقاتلة هنا شدة المدافعة أو المراد القتل شدة المدافعة؟ يعني دون القتل. هل لديك شاهد يدل على أن المقاتلة تطلق على شدة المدافعة أو على التشابك في الأيدي أو ما أشبه ذلك؟ يعني في الصيام إن سابه أحد من القاتلة فليقل إني صائم. تمام، بارك الله فيك. حديث لا يقطع الصلاة شيء ودعوه ما استطعت، هل يمكن أن يعارض حديث أبي ذر؟ طيب هذا وجه، وهذا متى نقوله؟ إذا صح. وابن حجر رحمه الله وعليه فلا يعارض. طيب بارك الله فيك. الخشوع في الصلاة خلناه في مذاكرة ولا لا؟ طيب مذاكرة. الخشوع في الصلاة ما منزلته في الصلاة؟ نعم، سنة مؤكدة جدا، هذا حكم، لكن منزلته في الصلاة لا. صالح، نعم، قال أهل العلم إن الخشوع في الصلاة هو لب الصلاة وروحها، لأن صلاة بلا خشوع هي ما هي إلا مجرد أقوال وأفعال وحركات فقط. فما المراد بالخشوع في الصلاة هنا؟ هل هو البكاء أو شيء آخر؟ ولا تجد حضور القلب مع سكون الأطراف. صحيح أن يسكن القلب بمعنى لا يتحرك منه وشمالا إلا فيما يتعلق بالصلاة فقط. طيب لو قال قائل إنه يذكر عن عمر رضي الله عنه أنه قال إن كنت لأجهز جيشي وأنا في الصلاة، يرى بن جمعة، ماذا نقول؟ هل نقول إن أمير المؤمنين رضي الله عنه ليس من الخاشعين في الصلاة؟ تقول إذن لا، يقول جهز يعني في ذهن جهز. ما هو قلنا إن خشوع طمأنينة القلب وحضور القلب ما كيف
وقد يطلع
الإنسان
شيء في الصلاة ولا
يناسب
ذلك
أنه
ليس
خاشع. طيب ها؟ إيش؟ الخوف. الخوف يقول لأنه يجوز في الخوف ما لا يجوز في غيره. إذا كان حركات أن من غير جنس الصلاة في حال الخوف تجوز، أليس كذلك؟ يجوز يكر ويفر، ويجوز للإمام أن يقسم الجيش إلى قسمين، قسم يصلي معه ركعة، فإذا قام الإمام الثاني كمل بقية الصلاة ثم انصرف وجاءت الطائفة الأخرى فدخلت مع الإمام الركعة الثانية، فإذا جلس للتشهد كملت قبل أن يسلم وسلم بها.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط الذي يليه.